السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا بداية مبروك للمنتخب انه فاز، انما ايه اللي بيحصل دايما بعد كل انتصار في بطولة افريقيا في الثلاث سنين او الثلاث دورات المتتابعة 2006 2008 2010؟ هستيريا، ولا حديث للجرايد الا عن نجاحات المنتخب، نجاحات حسن شحاتة، نجاحات اللاعبين، ونقدر لهم هذا الحقيقة. جيل محترم احسبه عنده خلق والتزام ديني، لكن السؤال اللي احنا حتى بنطرحه في استفتاء النهارده، هل اصبحت انجازاتنا رياضيه فقط؟ يعني انا بتصور انه مثلا محافظ الاسكندريه جاب محمد ناجي جده اداله 50,000 جنيه، منين؟ يعني دفع ال 50,000 جنيه دول منين؟ هل لو في شاب ونموذج للشباب اللي بيقدم نماذج كويسه في المجتمع، سواء من الدكاتره ولا المهندسين ولا التجاريين ولا بيهتموا بيهم لما بيعملوا ابحاث بهذا الشكل وبيستقبلوه في المحافظه وبيدوله نفس المبالغ؟ ده نمره واحد. ونمره اتنين، الحقيقه يمكن بتصور انه سمعت مذيع بيتكلم عن انه ليه الشباب ما يتعلمش من لعيبه الكوره، وذكر بين قوسين احمد فتحي، وده احد لعيب المنتخب المهذبين نحسبهم كذلك، بينحت النجيله الحقيقه عشان يرفع اسم مصر. ما سالش نفسه، وانا مش بشك في نوايا احمد فتحي الحقيقه، لكن بقول احمد فتحي وغيره من اللاعبين، هل الدوافع اللي هيشوفها الشباب اللي ما بيلعبش كوره هي نفس الدوافع اللي بيشوفها الشباب اللي بيلعب كوره، وبالتالي يحتذي هؤلاء بهؤلاء؟ احنا عايزين نتكلم في كاس افريقيا الحقيقه بموضوعيه شويه بعد ما خلصت الفرحه. انا عارف انها هتستمر شويه وهنعمل حفلات وهنقعد نرقص ونغني فتره طويله، لكن اسمحوا لي ان احنا نكون بنناقش النهارده كاس افريقيا ونماذج اخرى مع الاستاذ الافاضل دكتور محمد هشام راغب، مفكر وكاتب اسلامي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
واخونا امين محمود صبري، مؤسس علم الديناتولوجي اللي انا معرفوش وهنعرفه دلوقتي، ونموذج للشباب اللي بيعمل شغل حتى في مساله الحوار ما بين الجماعه فاقدي البصر والجماعه اللي ما بيسمعوش، ودي كانت حاجه جديده، لغه جديده هو بيتكلم عنها. منورنا يا امين. ومعانا استاذنا الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. منور يا دكتور. الحقيقه دعني ابدا بسرعه بعد اذن الدكاتره الافاضل، بس عشان الناس تعرف ايه كلمه ديناتولوجي اللي انت مالفها يعني، او العلم اللي انت بتقوله ده.
تمام. هو بدايه لكل شيء احنا في الدنيا والاساتذه علمونا والدكاتره علمونا ان كل شيء لازم يبقى مقنن وله قواعد، عشان هو ده قواعد العقل. واحنا اللي يميزنا عن غيرنا من الكائنات الثانيه ان احنا لنا العقل اللي بيقنن كل شيء. فالذره مثلا العلماء زمان قعدوا يطلعوا في ارتباطاتها وقواعدها وظواهرها وقوانينها، فطلع علم الفيزياء، وبعد كده الفيزياء اتجزأت بقت فيزياء ذريه وفيزياء جزيئيه الى اخره من الاجزاء. والكيمياء كذلك. كل ده خاص بالذره. طيب هي الذره هي الوحده البنائيه للماده اللي حوالينا في كل مكان وزمان. طب المعلومه اللي الصحفي بيكتبها، اللي المدرس بيشرحها، اللي انا بذاكرها، اللي الكاتب بيكتبها، المعلومه اللي في كل مكان وزمان، اللي هي الوحده البنائيه لكل علم، ايه برضو ارتباطاتها وقواعدها وظواهرها وقوانينها اللي بتجمعها كده زي ما الفيزياء بتجمع الذره؟ كذلك كان هو بقى علم الديناتولوجي.
علم الديناتولوجي بياخد الكلمه او المعلومه كويس،
تمام،
ويبتدي يدرس فيها وارتباطاتها وكلام منها.
تمام.
طيب هنشرح ده برضو بالتفصيل معاك. طيب دكتور محمد المهدي، تحرك ليك يعني مقالات كانت عن الانتماء الهستيري، وليك مقال عن الانتصار البديل في الساحه الرياضيه. احساسنا بمسألة الإنجازات الرياضية اللي بتخلينا نشعر بالانتماء في هذا الحدث فقط، يعني مسلم ومسيحي، غني وفقير، قاعدين جنب بعض على الكافيتيريا في الشارع، راجل وست، عيل صغير، إيه اللي حصل علشان نشعر أنه فقط هي الإنجازات الرياضية اللي حسستنا بقيمتنا لمصريين وخلتنا نرفع العلم؟
أولا الناس بتحب الكورة وبتعشقها وبتتحمس ليها جدا، لانه فيها بعض عناصر بتسمح بذلك. الساحه الخضراء دي عالم بديل. عالم بديل فيه مكان اخضر جميل متنظم متخطط، فيه فريقين بيلعبوا، فيه تقسيم، فيه خطه، فيه حكم بيحكم. المفروض ان الحكم ده بيحكم احكام عادله غالبا. فيه قوه، في جمال في اللعب، في تنافس المفروض انه شريف غالبا. الحاجات دي كلها بتخلي الناس تبقى عايشة حالة بديلة للحياة اللي هي عايشها. يمكن ما تشوفش النظام ولا النظافة ولا القوة ولا الجمال ولا العدل في الحياة الواقعية. ترى هذا في هذه الساحة. كمان حكاية انك داخل بالفريقين وما تعرفش هتغلب ولا هتخسر بتخلي حالة من التوقع
والترقب
وبعدين لما يجي الهدف يحقق نشوة هائلة وعالية مع التجمع بتاع الناس والألفة والحميمية، الناس اللي في الاستاد والناس اللي قاعدين في البيت
والكافيهات
والحاجات دي كلها بتعطي حالة من الألفة والحميمية والعالم البديل الجميل اللي ترى فيه كل ما تفتقده في العالم الخارجي.
نعم.
من هنا الناس بتلتقي كلها، المثقف والجاهل، العالم والنص نص، الغني والفقير، الحكومة والمعارضة، المتدينين والمش متدينين، السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، وكله بيلتقي حوالين هذا الحاجة لأنها شيء إنساني، يعني عاطفة إنسانية.
نعم.
المشكلة أنه كمان تحولت من أنها تبقى مجرد حدث كروي، كل أغلب البلاد كده، هو حدث كروي، فن، لعب، جمال، استمتاع كده، يعني منافسة. لكن عندنا حقيقة في مصر في العشر سنين الأخرين تحول إلى حدث وطني، تحول إلى حالة وطنية. ويبدو
يعني الكرة دخلت السياسة
بالضبط كده، ودخلت في الوطنية ودخلت في الانتماء. يبدو أنه كان احتياج، لأنه برضو إيه، يعني كان في انتماءات كتير محظورة أو حواليها محاذير أو طريقها شائك. الانتماء السياسي فيه مشاكل، الانتماء الديني فيه مشاكل،
الاقتصادي فيه مشاكل،
الانتماء الاقتصادي فيه مشاكل. فالانتماء الكروي هو انتماء لطيف وظريف ومحبوب ومقبول ومسموح به تماما، يعني بيطلع ملايين الملايين في الشوارع لا يعترضهم احد. لو دول تحت اي مظلة او تحت اي انتماء اخر، لو 20 40 50 هيبقى فيه يعني محاذير
وتعاملات اخرى.
نعم. وتعاملات اخرى،
تعاملات امنيه الحقيقه كمان.
فهنا زي ما يكون في احتياج عند الناس وقبول من السلطة أو الحكومة أو أولي الأمر بده، فالكل متفق على إيه، على إنه موافقين على الحكاية دي. هنا الكورة كمان حصل فيها حاجات لم تحصل في المجالات الأخرى. يعني مثلا إيه، التعيينات في الكورة لا تخضع لأي حاجة، لا الوساطة ولا المحسوبية ولا لاعتبارات أمنية ولا لأي حاجة خالص. هي تقوم على الكفاءة والمقدرة، وإنه ده هيأدي كويس في المكان ده ولا لا. غياب المحسوبية، غياب الرشوة، غياب الاعتبارات اللي احنا عارفينها في الوظائف الأخرى وفي تعيين القيادات والمسؤولين والحاجات دي كلها، هنا خلى الكرة تبقى مجال تقريبا نقي يعتمد على الكفاءة والقدرة والأداء.
نعم.
وبالتالي استخدم الـ يعني الإدارة، إدارة الفريق استخدمت عناصر القوة في المصريين لإخراج عمل متكامل، في عناية بالأفراد، في عناية بالفريق، في عناية بالمهمة، والمهمة أصبحت مهمة وطنية. عشان كده لا نستغرب أنه يفوزوا 7 مرات بكأس إفريقيا ويفوزوا 3 مرات متتالي، ويبقى فيه أحسن حارس مرمى وأحسن
أخلاق
وأحسن كذا. هو الحقيقة نموذج للنجاح، وفي عناصر كتير للنجاح نتمنى أنها تنتقل إلى مجالات أخرى.
وده اللي عايز أخد من الحديث من حضرتك وارجع للدكتور محمد هشام. الحقيقة مسألة استخدام النموذج اللي قدامي ده اللي قدر يحقق الإنجازات مع إمكانيات حقول مادية مش فظيعة بالنسبة مقارنة بالعالم المتحضر، وأسماء لما بيقولوا مثلا ده مش عارف برشلونة، ده في ريال مدريد، ده مش عارف في ويجان، ده مش عارف فين. النهاردة لما أجي أشوف اللعيبة بتاعتنا اللي هي معظمها هتلاقيها موجودين محليين. يعني إنما عايز أقول حاجة يمكن ألتقطها الأول من الدكتور محمد المهدي، إنه فكرة الوجود في عالمين. يعني الشعب المصري بيعاني الحقيقة، مش اتفقنا واختلفنا، المر في كثير من أوضاع حياته، إلا إنه في العالم ده بتلاقيه حالم للغاية قوي، بعيد عن الواقع اللي بيعيش فيه. بتشوف ده زي يا دكتور محمد؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المسألة ليها يعني جانبين. الجانب الأولاني اللي تفضل به الدكتور، إحنا قدام ظاهرة هنا، ظاهرة فطرية موجودة عند الناس في كل شعوب الأرض. أي شعب ينتمي لوطنه، الانتماء للوطن ده أمر إيجابي وأمر فطري وأمر جميل. الانتماء ده بيبقى محتاج نجاحات في الحياة. النجاح اللي حصل في الرياضة يعتبر تغريد أو يعني خارج السرب.
نعم.
لا شك كلنا كمصريين نحب أن بلدنا تتقدم في كل المجالات.
نعم.
الحاصل للأسف غير كده في معظم المجالات. للأسف مصر بتفقد ريادتها في مجالات كثيرة مجالات. جدا.
نعم.
إنسان يعني حزين وهو بيقول كده، بس ده واقع. فلما حصل في مجال ممكن يبقى فيه بروز وفي نجاح الناس تعلقت به.
نعم.
اكثر من يشجعون الكرة مش كرويين، ناس عاديه ولا ليه علاقه بالكوره،
ممكن ما اعرفش الاسماء
ولا حتى بيتفرج على الكوره. نساء، ربات بيوت، ناس كبار في السن.
الحقيقه الحدث ده بالتحديد لم الناس حتى ما لهاش اي حاجه.
انا بسمع قصص يعني عجيبه جدا. فهذا هذا الشعور شعور احنا محتاجينه. الناس محتاجه تشعر ان في نجاح، لان الانسان لو شعر بالفشل في جوانب كتيره احباط شديد جدا. فأنا أظن أن ده أحد الجوانب. المسألة الثانية زي ما حضرتك تفضلت، ظاهرة النجاح الرياضي يعني عايزة نفكر فيها شوية
كويس،
بحيث نستفيد منها في جوانب أخرى مهمة جدا في المجتمع.
يعني اشمعنا في المجال الرياضي بننجز هذا الإنجاز غير المسبوق لدرجة تصنيتنا مش عارف ينطق للعاشر على مستوى العالم، وفي المجالات الأخرى في ضعف شديد في كل، يعني مش قادرين نتوحد على ان احنا ننظف البلد، مش قادرين نتوحد ان احنا نحافظ على عدم التلوث، مش قادرين نتوحد على ده. انما في الكوره بتلاقينا ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفتايين واللي مالهمش فيها والرغايين زي الاعلانات اللي بتنزل دي واحنا معاهم بنشجع، كل الطائف دي متوحده وعلم مصر وعلى الوشوش. وبمساله العالم دي بقت حاجه جديده قوي بنشوفها في البيوت والمصانع وحتى على عربيه البطاطا. يعني ازاي ناخد من الانجاز ده عشان نعمل اسقاط على المجالات الاخرى؟
احنا عايزين في الحقيقه ندرس الظاهره اللي حصلت دي، ازاي النجاح ده حصل.
أيه.
النجاح ده واقع
طبعا،
ما حدش ينكره ولا حد يعني ولا حد كمان يزايد عليه. ده
نعم.
نجاح رياضي.
نعم.
يعني رياضي 100%.
نعم.
زي ما حضرتك تفضلت بامكانيات ضعيفه جدا.
نعم.
سمعت احد الكتاب العرب بيقول المصريين يعني انتصروا بملاليم قدام فرق بتصرف ملايين على اللاعبين بتوعها،
ثمن لعيب قد ثمن المنتخب بتاعنا كله ساعات،
كلهم محليين، التانيين مش عارف محترفين.
نعم.
لعل احد الاسباب في كده في الحقيقه يعني بدون الكلام عن اشخاص، لكن في انضباط مش بسيط في الفريق المصري.
نعم.
انضباط اخلاقي، انضباط اداري، زي ما شفنا كابتن الفريق او مدير الفريق كان عنده رؤيه معينه ولا يخضع ابدا لاي مساومات فيها. حتى انه ممكن يستغني عن لاعب محترف
جدا
لو اداؤه ضعيف.
او اخلاقياته
رغم ان في ضغوط يعني اعلاميه وضغوط حصل صحفيه حصل. وضغوط لا يتنازل عن الالتزام الاخلاقي.
يعني لما حتى
لما قال كلمه في الحقيقه لقت ليها اصداء، للاسف اصداء عجيبه جدا. يعني كتب في بعض الصحف القوميه تعليقا على كلام الكابتن حسن شحاته انه يعني يا كابتن حسن ابتعد بالرياضه عن التطرف. اي تطرف؟ الراجل بيتكلم على التزام، يقول لي ان الانسان يكون له علاقه بربه. مسلم او مسيحي حتى. علاقه بربه، الراجل بيتكلم عن التزام. حتى هذه الكلمه يعني تلقفها بعض الناس
ان انه الدنيا اتقلبت عليه. نعم.
في الولايات المتحده
قالوا ده عنده طائفيه وما شابه ذلك يعني.
لكن في الحقيقه النموذج المصغر ده للالتزام والانضباط، اللي ما بيأديش يطلع ولو هو مين، واللي بيأدي يقعد ولو أول مباراة له.
نعم.
هذا الانضباط اللي يعتمد على الكفاءة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كان محتاج دراسة من علماء الاجتماع وغيرهم، إزاي النموذج ده يتكرر في مواقع أكثر أهمية، أكثر جدية، أكثر فاعلية في مجتمعنا. ما يعديش علينا كده بدون ما نقف عنده
ونرصد الظاهرة دي. طيب أمين صبري، عايزك تكلمني الاول عن المؤلفات اللي انت اللي معاك اللي انت موجوده دي، وتقول لي هل انت شعرت اولا، هل انت شاعر انك انت متميز؟ ده سؤال بالنسبه لي. يعني حاسس انك انت في شيء عملته يستحق الرصد، ولا انت شايف ان انت بتعمله ده حاجه طبيعيه مش مستحق هذا الاهتمام؟ يعني
والله هو في البدايه كل انسان بيبقى عنده موهبه.
نعم.
ولازم هو يستغل الموهبه دي، ممكن هو يستغلها على المستوى الفردي فما تبقاش هي مفيده للناس، لكن لو الموهبه دخلت في اطار انها تفيد الناس، لا ففي الحاله دي محتاجه رصد فعلا.
نعم.
يعني هي مثلا كانت في البدايه بدات بكتاب. عايز اذاكر مثلا في الاعدادي او الثانوي، فابتديت ادور على الطرق وفي طرق مش مناسبه، فابتديت اطور الطرق، فلقيت طب ما ممكن الطرق دي ناس تانية تستخدمها، ومش انا لوحدي كطالب، فتنزل في كتاب، دي كانت البدايه. طب بس مش كده، الانسان مش هيقف عند هذا الحد، يعني شويه شويه تكبر لاختراع نظريه. اختراع نظريه، يعني مثلا النظريه اللي كنت قلتها على قناه قريب، يعني ازاي ابقى واقف مثلا بذاكر تحت القمر ويساعدني، يبقى ارتباط القمر بالذاكره والمذاكره. فدي بدات شويه الواحد يرتقي في الفكر.
في دخل في المد والجذر فيها يعني؟
اي بالظبط. ان هو القمر بيبقى عامل قوه جاذبيه كده، فبيشد الماء لفوق. كذلك لما احنا والارض بتشد الماء لتحت، فيبقى المد والجذر. كذلك لما احنا بنبقى واقفين تحت القمر بيعمل قوه جذب لفوق، فبيشد الدم والسوائل لفوق، وبالليل بيبقى الهواء نقي فبناخد اكسجين، فبيطلع الدم مؤكسج. فبقى كده نظريه اهو جديده هي عن ارتباط القمر بالمذاكره. فدي حاجه جديده. يعني الانسان بيرتقي من مرحله تاليف كتاب قاعد مجمعه من اكتر من مصدر لابتكار النظريه، مجموعه نظريات بقى مع بعض وتجارب ميدانيه بتؤدي في الاخر لتكوين علم. بس لما يبقى علم بيكون منهج معين، لو احنا كررنا التجارب بتاعته في اكتر من مكان واكتر من زمان واكتر من شخص، تدي نفس النتائج، يبقى ده منهج علمي يكون في الاخر علم.
انت عندك كم سنه؟
18 وربع.
في مرحله ايه دلوقتي؟
في جامعه.
في كليه ايه؟
كليه صيدله جامعه المنصوره.
طيب هل شعرت ان اللي انت بتفكر فيه وجد اهتمام، زي ما محافظ الاسكندريه مثلا ادى لجده 50,000 جنيه وشقه، محافظ المنصوره استقبلك وقال لك دي حاجه قيمه يا ابني احنا هنساعدك لان انا كنت بتفرج على احمد زويل الحقيقه في العاشره مساء من كام يوم، ويتكلم على البيروقراطيه في مصر وتعقد المسائل اللي هي فيها الروتين اللي وقفت مشاريع كتير. هل انت شعرت بهذا الاهتمام اللي حظى به اللاعبون لما عادوا من انجولا بهذا الانتصار؟
انا كنت كاتب جمله على كنت كاتب مقال قبل كده عن نجاح تجربه البرانكا اللي هي اللغه اللي تخلي اعمل كلام الاصم، وكنت بقول ايه،
لا بالراحه شويه عشان المهم تخلي
الاعمى يكلم الاصم الابكم.
الابصم والابكم ما شاء الله، يعني واحد مش شايف بيكلم واحد ما بيسمعش،
يعني الاثنين مش هيبقى في بينهم تكافؤ، فاخترعت اللغه الحمد لله يعني تخلي الاثنين يكلموا بعض. كنت كتبت كده جمله في احد المقالات اللي بكتبها على المنتديات، ان يوم ما نجحت تجربه البرانكا دي نجحت يوم 1 نوفمبر 2009 يوم الاحد. ده اليوم اللي اول اثنين اعمى واصم في مصر او ما كانش في الوطن العربي يتكلموا فيه عندنا في المنصوره. فكتبت ان خبر التحدث الاعمى مع الاصم كان اسعد عندي من فوز مصر، مش بكاس افريقيا، لا ده بكاس العالم، لان ده انجاز.
مش هيحصل كاس العالم مبدئيا،
مش هيحصل لكن هو فعلا عندي اسعد من احنا هنعمل ايه بكاس الناس. فرحت نتيجه انتمائها للحاجه دي، وعندها كابت مش عارف مش عارفه تفرح
تطلعه فين.
لكن ده بالنسبه لي كان هو الكابت بقى اللي انا بطلعه في حاجه علميه، بس حاجه مفيده. مش حاجه، مش كاس مجموعه من الاشخاص معينين هياخدوه ويبقى كده هو ثمره جهدهم هم، لكن احنا عملنا ايه. فالمحافظ اللواء سمير سلام هو بنفسه هو اللي وفر لي الشخص الاصم.
مش عايزين مجاملات عشان يبقى الدنيا.
انا هقول هو اللي وفر لي الشخص الاصم، وجمعيه رساله هي وفرت لي الشخص الكفيف، والحمد لله دربتهم.
طب انت شايف ان التوفير ده انجاز؟ يعني انا اجيب لك واحد ما بيسمعش على واحد ما بيشوفش، دي حاجه كبيره.
اصل المشكله ان انا رحت مدرسه الصم اساسا قبل كده، من قبل ما المحافظ يعرف، واتطردت.
ليه؟
قلت له انا عايز اعمل عندي مشروع يعني تجربه لغه تخلي العامة يكلم الأصم. قال لي انت ما معكش تصريح من وكيل وزارة التربية والتعليم.
يا دي الليلة عليا. طب وقف بقى على ابن التصريح، نسمع مداخلة وارجع لك. السلام عليكم استاذ ايمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك يا سيدي، اتفضل.
كيف انت يا شيخ خالد؟
بخير حال والحمد لله.
مرحبا بك وبضيفك.
اهلا وسهلا.
حياكم الله واحياكم.
نعم اهلا
وسهلا. وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
اتفضل يا فندم، اتفضل معانا.
مسألة الموضوع الذي تتكلمان فيه هو موضوع هام جدا.
احنا تتكلمون على فكرة، احنا جماعة.
جماعة؟
احنا ثلاث ضيوف معايا يعني.
طيب هو بمناسبة الكفيف انا كفيف يعني، لم ارى انكم جماعة.
ربنا يديك الصحة وينور بصيرتك، اتفضل.
جزاكم الله خيرا. هو الموضوع هام جدا فعلا، اصبحنا النهاردة يعني اصبح الاهتمام باهل القرآن قليل جدا.
نعم.
والاهتمام باهل الكرة اهتمام عظيم جدا، حتى يعني اصبح يعني كل الناس أصحاب المناصب وغير المناصب كلهم يشجعون الكرة.
نعم.
ما نجد في عصرنا هذا من هؤلاء من يشجعون حفظة القرآن وحفظة السنة النبوية المطهرة.
نعم.
وهذا حتى يعني على مستوى الأطفال، الأطفال لو جئت بطفل اليوم وقلت له يا بني ماذا تريد أن تخرج؟ عايز تبقى إيه؟
أبو تريكة.
الولد شايف أبوه في البيت وشايف أهله في البيت، بيشجعوا الكرة وبيشجعوا فلان الفلاني فيقول لك أنا عايز أبقى لعيب كرة عايز أبقى كذا عايز ما فيش ولد يقول أنا عايز أبقى شيخ ما فيش ولد يقول أنا عايز أبقى
شيخ أصل كتر قوي يا شيخنا اتفضل بقول لك الشيوخ كتر قوي اتفضل
لا هم ما كتروش هم الشيوخ كتر ولكن الدعاء الصادقون قليل
نعم نعم دي حقيقة
الدعاء الصادقون
نعم. نسأل الله
أن نكون هم كثير ولكن الدعاء الصادقون قليل نسأل نعم. الله عز وجل أن يجعلكم وأن يجعلني
آمين آمين يا رب
فيعني أصبحنا يعني لا يعني أولادنا لا يربون على حب مثلا الصحابة وأنه عايز يبقى زي فلان الفلان يعني أنا أذكر أن أحد العلماء يقول لي ابنه يا بني ماذا تريد أن تخرج عايز تبقى إيه فقال له أريد أن أكون عالما مثلك فقال له إذن ستكون من عوام الناس قال له لماذا قال له لأنني صرت عالما لأنني تمنيت أن أكون مثل علي بن أبي طالب فلو لم أكن مثله غير أنني صرت عالما هل في أولادنا اليوم من يتمنون هذا
نعم.
أن يكونوا مثل الصحابة ومثل نعم. العلماء يعني أسير خلف ركب القوم إذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج
نعم.
فيعني لكي لا أطيل على حضراتكم أنا أنادي وأناشد أن نعلم أولادنا حب الصحابة وأن نعلم أولادنا
وصلت فكرتك شيخ أيمن جزاكم الله خيرا معنا اتصال تاني طيب دكتور محمد الحقيقة قال جملة عشان قلت له احنا مش عايزين احنا قدام الكاميرا ساعدنا نجمل وبنشكر السيد المحافظ على رعايته الشديدة تخيل انه بيرى امين هذا الشاب الجميل الصغير اللي معانا اللي نموذج محتاجين في شباب ونماذج كتير جدا زي امين كده لكن مش موجودين في الكادر بتاع الكاميرا في المجتمع والاعلام الحقيقة بيشوف انه انجاز ان المحافظ وفر له كفيف واصم لانه انطرد لما حاول يوصل فكره نتيجه البيروقراطيه والروتين يلا يا ابني انت احنا هنعيل ونقرب تقعد تقول لي كفيف واصم وبتاع انت معاك تصريح والحاجات اللي هل بتشوف ان دي مجموعه عوامل او ده عامل برضو بي بي بيصيب الشباب بالاحباط والهزيمه لما بيشوف هذا التفاوت الفظيع في الاهتمام ما بين لعيب كوره وما بين راجل مخترع فكره او راجل عمل نظريه او شاب بيدور على انه يحول الزباله لطاقه شوفها ازاي
هو هقول لك رقمين ويبان في سنه 2007 تقريبا كان عدد براءات الاختراع اللي سجلت في الوطن العربي كانت 27 براءه اختراع في الوطن العربي كله سجل في نفس السنه في اسرائيل 400 براءه اختراع
أوبا.
شوف 5 مليون قصاد 270 او 300 مليون هل احنا مخلوقين ليس لدينا ابداع ولا عقل ولا بنفكر ولا هو المناخ والبيئه المناخ والبيئه الحقيقه عندنا يقتلوا الابداع يقتلوا التفكير وانا مش عارف امين مستمر ازاي يعني ربنا يقويه ويكمل لانه في مبدعين كتير وقفوا من اول الطريق جه يفكر بشكل مختلف جه يفكر خارج الصندوق لقى الناس بتطرده بتشتمه بتسخر منه والافكار ساعات تبقى طالعه يعني مش مطلوب من امين ان افكاره تطلع كلها متظبطه في الاول هو المبدع كده المبدع ساعات يفكر افكار تبقى
نظريه وبتقوم وبتتعدل
وما اعرفش ايه وكلام من ده وتنقح لكن المهم انه امين بيستخدم عقله بيفكر هنا بينفذ نظريه انه التعليم عندنا هو يتبع سياسه ملء الاناء والتعليم الصحيح يجب ان يتبع سياسه قدح الزناد انه يبدا يتساءل هو لما اذاكر تحت القمر يبقى احسن ولا لما اذاكر جوه في الاوضه مش بنقول ان لازم الملاحظه او الفكره اللي بيقولها او الافتراض اللي بيقوله امين انه مظبوط هو اللي بيقوله امين لا يدخل لسه في حيز النظريه هو يدخل في حيز الفرد لانه في التدرج في العلم انه يبقى فيه ملاحظات ثم انطباعات ثم فرد ثم نظريه ثم حقيقه علميه فهو في مرحله الفرد لكن البيئه لو البيئه راعت ده المحافظ الناس الاعلام كله بيرعى ان واحد بيفكر واحد بيحاول فيحتفوا بيه.
دكتور محمد انا اسف اقطعك بس كان لازم اقول الجمله دي، زي مساله المواهب اللي بندور عليها في مساله اللي صوته حلو في ستار اكاديمي بالزبط. واللي بترقص مش عارف بالزبط. فين في ايه واللي بالزبط. بيغني ايه بالزبط. المواهب دي بيتم رعايتها وناس تعملها اكاديميه بالزبط. يعني في ممثل الحقيقه عامل اكاديميه عشان الشباب يخشها بمصاريف عشان يطلع دمه خفيف. يعني ليه ما بيبقاش حاجه بهذا الشكل
على مستوى الكوره والفن؟ تلتقط المواهب وبسرعه وبيروحوا الناس ينزلوا الخبراء في الكرة، يروحوا الأندية حتى في الكرة
والأقاليم والنجوع
نعم يدوروا العلماء والمفكرين يعملون في غرف مظلمة، يعملون في معامل رطبة، يعملون في الظل، يعملون بعيدا عن الاهتمام. وعلشان كده احنا متخلفين في هذه المجالات، متخلفين في العلم، متخلفين في الفكر، متخلفين في الأشياء المهمة اللي هي تصنع الحضارة الحقيقية.
نعم.
لانه ما فيش احتفاء ولا في اهتمام ولا في حتى تشجيع، ومش بس كده لا ده في اعاقه شديده.
هرجع لحضرتك معانا اتصال ابو عبد الرحمن واكلم الدكتور هشام بعد الاتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
ازيك يا خالد؟
اتفضل يا فندم.
ازيك حضرتك؟
ربنا يخليك.
احنا بنحييك على البرامج الطيبه.
ربنا يكرمك
وربنا يبارك لك، واحنا بنرحب بضيوفك الكرام.
اهلا بيك.
والله نجعل مشوارنا ومشواركم الجنه.
امين يا رب.
حضرتك حضراتكم.
اتفضل يا
فندم. اتمنى ان الناس كلها تتفرج على البرامج الطيبه الجميله. في شباب بيلا الكلام ده خالص.
اتفضل.
طريق لها اسئله. انا والله يمكن شايف كلام ما شاء الله متفق من اوله. وبالنسبه للانتصار اللي حصل، انا يعني هقول نظره بسيطه جدا عشان ما اعطلش حضراتكم. هل ممكن يعني الواحد لما شاف بعد اللي حصل ان الناس في الشوارع بيتفرعوا بشكل ما كانش لطيف جدا، الواحد احيانا بيستشعر حصر على الامه انها يمكن بتفكر في اي نصر، لانها يعني تولت عليها هزائم كثيره جدا.
نعم.
وفي هزائم من النفسيه والعسكريه والاقتصاديه كله. فيمكن هل الامه بتتمنى اي نصر ولو كان نصر موهوب؟ يمكن الامه ما اتفقتش في الغالب على مساله زي مساله القدس اللي يجرى في المسجد الاقصى، ما فيش اتفاق على راي، لكن العجيب بيتفقوا على مساله زي دي مع انها مش هتزود ولا هتنقص عند حد. يعني وجودها مش هيفيد وعدم وجودها مش هيضر.
نعم.
يعني بيقولوا علم لا ينفع وجهل يضر.
نعم.
فهل يمكن ده شيء من الذل اللي الامه عايشاه؟ فالامه بتكاد انها عايزه تحس باي شيء من النصر وشيء من الرفعه.
نعم.
شيء من المكانه، شيء من الوجود. وانا يمكن يعني كنت قريت كلام للامام الاصمعي وكان بسرعه كده كان بيطوف في بعض طرق البصره، وبعدين قابل واحد بيشتغل كناس كنيس بيكسح يعني عذرا في اللفظ يعني. فلا يقول كده في بيتين: واياك والسكنى بارض مذله تعد مسيئا فيها وان كنت محسنا، فنفسك اكرمها وان ضاق مسكنا عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا. فالاصمعي يوقف عليه يقول له: يا رجل والله ما بقي من الهوان شيء الا وقد
طيب شكرا جزيلا. معانا الاستاذ احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام يا حبيبي، اتفضل.
والله بس عندي يعني كانه ملاحظه كده بالنسبه لتجربه نجاح المنتخب الاخيره دي.
يلا.
قد ايه اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى قبل الاحداث. يعني كتير قريت في الجرايد الكابتن حسن شحاته يقول احنا محتاجين دعاء المصريين، احنا محتاجين. هو اظنه يعني كده فعلا، يعني نعم. كان مثال عملي ان اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب.
نعم.
قبل الاحداث الناس متعلقه جدا، وفعلا ناس كتير جدا كانت تدعو، وده من اقوى الاسباب الدعاء الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
واخذوا بالاسباب، وتسمع في كلام الـ 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 الفريق بعد كده.
نعم. كلهم بيحمدوا الله سبحانه. نعم.
يثبت الفضل الى الله سبحانه وتعالى كلهم.
جميل.
في حين انه في مواقف ثانيه يعني الحقيقه مسؤولين او غيرهم في مواقف ثانيه واسباب اقوى من كده، تسمع كلام يوجع القلب من الكلام
في امكانياتنا وقدراتنا وما شابه ذلك
التوجيهات، وطلعنا ولا نذكر لفظ الجلاله ولا مره في الكلام.
نعم.
فكان دي تجربه جميله ان احنا في مواقف كثيره في حياتنا لو فعلا لجوء بجد بالحرقه اللي كانت موجوده في الماتش دي، لو لجوء في مواقفنا الناس يعني فرادى او للوطن كله، لجوء حقيقي الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
واخذ بالاسباب.
نعم.
بعد ما الانسان يوفق فعلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى.
وصلت فكرتك استاذ احمد،
جميل جدا يعني.
جزاكم الله خيرا ربنا يرضى عنك. ارجع لدكتور محمد هشام. يمكن كان بيتكلم الدكتور محمد المهدي على كميات من التخلف. ليه بنشوف النماذج المصريه على الرغم من الانهزام اللي احنا بنشوفه في حياتنا والمجرد انتصار رياضي، يعني مش عايز اقول انه وحش ولا انه ضعيف، لا اطلاق جميل ورائع وحلو وادانا نشوه احساس بانتصاره وان احنا لينا اسم وشكل، انما ليه المصريين بيبدعوا بره وليه برضو بعض العرب يبدعوا بره في اوروبا في مجالات، تلاقيه استاذ في الباثولوجي واستاذ مش عارف في ايه وايه، وجوه بلده زي ما الدكتور محمد بيقول في غرفه مظلمه ومحدش يعرف عنه، حتى لو مات ممكن نعيه في الجورنال يجي في سطرين بثلاثه تعريفه كده.
الحمد لله. انا في الحقيقه بس ليا تعليق بسيط على كلام المتصل.
جميل حالة الذل، كنت هسالك طبعا اللي
بيتكلم المتصل الاول خالص.
نعم نعم.
في الحقيقه يعني الصوره اللي موجوده، انا مش عايز نصطدم مع الواقع اللي موجود، مش عايزين ننكر على الناس افراحها او حتى الاهتمام بلعبه الكوره من الشباب، هذا موجود في العالم كله.
نعم.
حتى في الدول المتقدمه في حاجات تانية
كويس
عندهم برضو اللعيبه بياخدوا مرتبات خياليه، ومش دي المشكله.
نعم.
انا شايف المشكله انه النموذج ده ازاي نكرره في المواقع المختلفه.
الله. نعم.
كلام حضرتك من شويه على الدكتور زويل بالمناسبه في الحوار اللي اتكلموا احال في قضايا كثيره على التجربه التركيه. كنت في زياره لتركيا قريب، ويعني نكشت شويه في موضوع التعليم هناك تحديدا. الحقيقه شفت بعينيا النموذج اللي الدكتور بيحكي عليه. شفت عندهم منظومه بينزلوا في القرى الصغيره يبحثوا عن الاولاد الموهوبين. وياخدوهم في اغلى وارقى المدارس مجانا. من الابتدائي. وناس معينين مخصوص بيلفوا في المحافظات والقرى المختلفه. نفس الترتيب اللي بيحصل في الكوره.
نعم.
ونفس الترتيب اللي بيحصل يمكن في مجالات تانية.
نعم.
حرام وخطأ
نعم.
لكن أقصد الآليات لو نعم. تستخدم في الحق. يعني أنا مش عايز في الحقيقة حتى في كلامنا كمثلا ملتزمين أو يعني ما نصطدم بمشاعر الناس وفرحتها. لا ما بقولش باللي يحصل،
أنا
بقول كجو عام.
يمكن أستاذ دكتور
أنا
محمد
عايز نتوجه
يعني إحنا فكرتنا اللي بنتكلم فيها والحاج نعم. بتأكد عليها معايا إنه إحنا الاستثمار بتاع هذا الإنجاز، الالتزام، البدايل، الكفاءات، المنظومة الإدارية، الحب بين اللعيبة، الحاجات دي كلها عايز أخدها وانزل بيها على المستويات الأخرى، اجتماعي وسياسي واقتصادي وأدبي وأخلاقي، علشان تمشي القصة. مش بننكر، هي بس الإنكار الوحيد إن بعد ما بنفوق من الكلام ده بتيجي تسأل الشاب يقول لك طيب الدنيا يا سيدي أنا بعد ست مباريات كورة الدنيا 3-4 مليون جنيه وأنا ألحق التراب مصر وأخليها زي الفل.
لا والله. طب معلش يعني اللي كنت بتكلم على المتصل الأولاني. نعم. أول حاجة أنا شفتها بعيني.
اتفضل.
في آخر مباراتين لمصر، مباراة قبل الأخيرة
الجزائر.
نعم. شارع فضية.
نعم.
خبرا كان في اليوم ده في درس في المسجد. حتى انا قلت للشباب اللي يحب يجي يعني طبعا ما نثقلش على والله حضر امامي عدد كبير جدا من الشباب بدون حتى مطالبه.
نعم.
المباراه الاخيره ودي كانت حدث يعني
نعم.
في احد المساجد برضو القريبه الحمد لله في نفس اليوم في صلاه العشاء كان في لقاء لبعض الشباب وتم على اكمل وجه بدون ضغط على اي شاب.
نعم.
الشيخ المتصل الاولاني بيقول يعني الاهتمام به الآن آلاف الشباب المصريين مهتمين بحفظ القرآن، الإقبال على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى موجود في يومنا هذا، موجود الصورة مش بالشكل اللي
احنا عايزين.
بس الآليات دي بقى يعني نعم. مثلا تبني المواهب زي ابننا الكريم.
نعم.
تبني مواهب الكورة إزاي ناخده لتبني المواهب العلمية، المواهب الإدارية، المواهب نعم. الإعلامية، المواهب
جميل.
وإزاي أهل الحق يضربوا نموذج لكده، يعني بدل ما نشتكي من اللي بيحصل في الكوره، انا لو في اي مجال من المجالات، ازاي اخذ هذا النموذج واطبقه عندي سواء في الاعلام عند حضراتكم،
نعم،
في الصحافه،
نعم،
في الجامعه،
نعم،
يعني مثلا زي مثلا الدكتور مثلا في جامعه الازهر، ازاي ابحث على الطلبه الموهوبين وانا اكون حريص عليهم وافهمه في خارج ساعات الدراسه،
نعم.
والله راينا هذا ايام زمان في دراستنا،
نعم،
اول واحد يعني جالنا معيد من اللي كانوا بيدرسوا لنا في كليه الهندسه وقال انا ملاحظ الشباب دول عندهم يعني ارتباط اخلاقي وكذا. نعم. وكان يقعد يدرسوا لنا بعد ساعات الدراسه وقالوا دول لازم يطلعوا ولازم يتفوقوا ولازم يعني اقصد احنا كمان نضرب الامثله في الجوانب المختلفه من الحياه بدون ما نحاول نقارن كتير لان المقارنه
بتصدمنا
وكمان ربما توصل رساله خطا لعموم الناس.
نعم.
يعني
طيب هرجع لامين بس ناخد الاتصال. سلام عليكم استاذ احمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ احمد.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك.
الله يحييك، بس لي سؤال بسيط الله يخليك.
تفضل يا فندم.
لاحظنا بعد ما انتصر الفريق المصري انه كثر استخدام وسائل الاعلام في مصر استخدام كلمه الفراعنه. ما في تركيز على أنه يعزلوا مصر عن وسطها الإسلامي والعربي.
نعم.
فأنا حاسس أنه كلمة الفراعنة اللي عم نركزوا عليها الأيام كتير كتير يعني في الإعلام المصري.
نعم نعم.
وهذا ملاقي شيء غريب يعني.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد. مع الأستاذ أحمد من مصر. ألو. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذ أحمد تفضل.
محمد مع سعادتك يا فندم.
أستاذ محمد اتفضل يا فندم.
أهلا بحضرتك وضيوفك الكرام.
ربنا يخليك.
أنا بس كنت عايز أشوف يعني أقول رأيي إن اللي ناقصنا في المنظومة العلمية عندنا كلها أو
المنظومة عموما يعني
لازم يبقى عندنا إخلاص. ده مش موجود بشكل عام في العلم. التعليم عندنا للأسف إحنا بندي معلومات لا تستخدم. أو حشو زيادة عن اللازم.
نعم.
فأنا كان نفسي أعرف إن الأستاذ اللي ابتكر اللغة الجديدة دي هل كان بيستعين بحاجات تانية في العلم؟
طيب
واخد بالك.
اتفضل.
وشكرا لحضرتك.
اتفضل. مشكرين. بسرعه امين فهمت سؤاله؟
لا.
هل كنت بتستعين بحاجات اخرى وسائل اخرى عشان تقدر توصل للتصور انت عملته ولا ده تصور يعني ربنا سبحانه وتعالى الهمك بيه دون القراءات ودون انك انت تطلع على نماذج
يعني له قاعده علميه انت سندت اليها ولا
اجتهاد يعني
شخصي؟
لا 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 هو في البدايه لازم الانسان لازم يطلع على كل الموجود وبعدين هو يطلع اولا يبقى عنده وجهه نظر يعني المفروض ما نقعدش ناخد معلومات ونسلم بها.
نعم.
لا هو العلم انا مثلا في الديناتولوجي استاذ الذاكره في العالم اسمه توني بوزان.
نعم.
ده استاذ الذاكره في العالم له ابحاث في الذاكره والخريطه الذهنيه المايند ماب هو اللي مخترعها. في الديناتولوجي طلعت زوايا تانية للمعلومات ما انا بقى بتكلم عن المعلومات وانواع المعلومات وقواعدها وظواهرها وارتباطاتها الى اخره.
نعم.
فطلعت زوايا تانية بدات ابص المايند ماب بتاعت توني بوزان وتصنيفات الذاكره يعني دورات الذاكره اللي الشباب بياخدوها يقول لك قوي ذاكرتك مش عارف يعمل ايه كل ده. بقى عندي في الديناتولوجي وجهه نظر تانية لكل الموجود على الساحه نتيجه. نعم. يعني انا اولا خدت الموجود بدات اشوف هل ده ينفع ولا لا واضيف زوايا تانية والزاويه اللي انا ابتديت منها هي كانت بس الفكره الصغيرة اللي انا بدأ يعني هو بس كل اللي انا عملته ان انا فتحت زاوية جديدة وبعد كده بدأت اشوف كل الموجود وابتدى انقح فيه.
نعم.
وازود عليه.
نعم.
فده اجابة انا على السؤال لكن حضرتك كنت عايز تسأل سؤال تاني.
انا كنت عايز اسألك انت هل وجدت طيب اي حد سبونسر حد بيرعاك في الكلام ده ولا بقيت مسألة ذاتية فردية منك بمعاونة الوالدين او الاسرة يعني في حد انت قلت المحافظ جزاه الله خيرا جاب لي كفيف وجاب لي أعمى عشان نعمل لغة الحوار بينهم ونترجم اللغة دي يتواصلوا مع بعض ازاي. هل هذا الحدث كبر عملت له محاضرات استضافك المحافظ مثلا وعمل ندوة في جامعة بحيث يوري الشباب نموذج مصري محترم بيفكر هل ده حصل ولا الجهود ذاتية مع نفسك كده؟
هو فعلا أنا لما خلصت المفروض أن أنا كنت قاعد مخطط بقالي سنة ونص يعني إنهاء قواعد بتاع الديناتولوجي. مجرد ما خلصت الإنهاء قواعد وخلاص اكتمل بدأت أحط خطة تانية لنشره. يعني هطلع في برامج إيه؟ هنزله إزاي؟ هكلم شركات إيه؟ لقيت إن أنا حاليا بكلم الشركات مثلا وأشوف شركات مراكز تدريب عشان ده ينزل ويتدرب مشوار. أنا حاسس إن أنا قدام مشوار طويل حتى في يعني في أصحاب بيقولوا لي طول نفسك كده واستهدى بالله وإيه أنت طريقك طويل وربنا يسهل لك لأن أنت ما نعرفش آخرتك
مشوار بعيد قوي.
أه لكن لا في رجال أعمال بيروا حاجة زي دي مع إن دي ممكن ترجع يعني ترجع لهم هم ربح. هترجع لهم ربح اقتصادي وربح علمي وإحنا يعني النهاردة كنت
وخدمة للبلد اللي بيتربح
النهاردة كنت في معرض الكتاب ورحت في القسم الإيطالي قسم الكتب الايطالي كان قدامي مدير نشر ايطالي انا جات لي فكره ان انا كنت بس ما كانش الوقت سعفني فيها يعني
تترجم
ان انا انا كنت عايز اروح اقول للراجل المدير النشر اقول له ده كتابي وانا عايزه ينزل عندكم في ايطاليا بس مترجم الايطاليه ايه المشكله مش معنى احنا بنستورد افكارهم وما بنديلهمش افكارنا.
نعم.
طالما احنا عندنا افكار من انتاجنا احنا. نعم. ليه ما نديهاش لهم.
جميل.
فدي كانت مشكله انا لحتى الان حامل هم هدربه فين حامل هم اسجله ازاي موال طويل
هنطلعك في البيت بيتك هنكلم اخونا ابو عبد الله الاول من البحرين ونرجع للدكتور محمد. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله يا حبيبي.
الله يبارك فيك جزاك الله خير على طرحك الطيب.
ربنا يكرمك.
البرنامج الطيب وانا متابع ليه من البحرين. يعني في نقطتين بس اود اتكلم فيهم.
تفضل تفضل.
الذي جمع اللعيبه والف من قلوبهم على محبه مصر الله عز وجل يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم.
نعم.
فلو ان هذه القلوب اجتمعت على محبه الله عز وجل كان في عباقرة وكان في مخترعين. لو أن الأمر توجه إلى الله عز وجل كانت القلوب متعلقة بالله عز وجل،
نعم،
فأصبح الخدمة مش للبلد، أصبح حب البلد في إطار محبة الله عز وجل.
نعم.
ولكن لما أصبحت اللي هو واسع وبعدنا عن الله عز وجل تشتتت القلوب وأصبح جوي الناس في أمور يعني لا تجمعهم. لذلك بعد ما اجتمعوا على الكرة فهي عما يتفرق الناس ويعود الحال كما كان.
نعم. جزاكم الله خيرا. تفضل.
إذا تكرمت وهي إذاعة البرنامج في وقت متأخر إذاعة لنا يعني الآن الساعة واحدة وطبعا هذه الأخرة على السهرة.
إحنا عندنا 12. تفضل.
والإعادة والإعادة للأسف وللأسف الإعادة بتكون ونحن متأهبين لصلاة الجمعة.
نعم حاضر.
ويعمل برنامج في الليل عشان صلاة الفجر.
حاضر.
ضاع علينا البرنامج في الإعادة.
حاضر.
ونحن مستعدين.
هنوصل صوت حضرتك إن شاء الله.
حاضر. حتى يستطيع إخوانك في الدول العربية.
حاضر. جزاكم الله خيرا. دكتور المهدي، عايزين برضو نقف في حتة مهمة قوي، مسألة الثقة. ينشوف نسأل الله ربنا يوفقه. انت شايف الإحباطات اللي بتتعمل حواليه، يابا انت مشوارك طويل، يابا انت مش عارف رايح فين، يابا انت جاي منين. احنا النهاردة يعني انا آسف بيجيبوا الشباب ساعات بيبقى تافه ويجي منتج يختاروا في فيلم ويصادم العقيدة ويزعق يقول لربنا انت انا عدوي وبتاع، ويستضيفوه بالبرامج وعايزين يعملوه بطل ونموذج للشباب. النهاردة عايز أقول الثقة في القدرات الذاتية والتغلب على عقدة الخواجة. يعني احنا النهاردة الزبالة مدينها لشركات أجنبية عشان هي اللي تنظفنا وتشيلنا زبالتنا اللي احنا بنرميها في الشارع. هل وصل هذا العجز برضو ما بنقدرش نشوف من خلال المنتخب ان الطقم كله مصري 100% واللاعبين مصريين 100%، ان احنا نرجع نفكر تاني ونشوف قدراتنا تقدر تعمل ايه لما بيتوفر لها امكانيات بسيطة جدا زائد حب واخلاص ودعاء واتصال بالله وما شابه ذلك. يعني النهاردة اللعيب بيشوط بلن والمذيع بيقول انت كنت بتقول ايه، قال له قعدت اقول استغفر الله العظيم الذي لا اله واستغفر ربنا قبل ما اشوط ضربة الجزاء. فعايزين نقول ان الحاجة الحلوة دي تخلي الواحد عنده ثقة كده في المصري وامكانياته والمسلم وامكانياته لما يكون موصول بالله ونتخلص من حكاية الخواجة.
بالضبط. هو احنا مستهلكين لكل شيء، مستهلكين للأفكار، مستهلكين للتكنولوجيا، وحتى في استهلاكنا سيء. يعني لما بتيجي التكنولوجيا عندنا، يعني شوف الموبايل بنستخدمه في ايه، الشباب بيستخدموا الموبايل في ايه، الشباب بيستخدموا النت في ايه. يعني اتعمل دراسة فاتضح انه 3% بس من رواد السايبر في مصر بيدخلوا على مواقع هادفة، مواقع علمية. 3% و97% يدخلوا على مواقع ترفيهية او
اباحية، طرب وامثال افلام. نعم.
فهي دي الخريطة. دي خريطة الاهتمام. عشان كده احنا نحن مستهلكون للافكار، مستهلكون للتكنولوجيا، مستهلكون لكل شيء، مستهلكين سيئين كمان، مش بنجيد الاستخدام. فلما بيطلع حد مش مستهلك، يطلع حد منتج، بيبقى شيء نشاز، وعشان كده هيواجه مصاعب كتير. لو هو يعني هيتحمل هذه المصاعب وعنده أصالة في الإبداع وعنده أصالة في الفكرة، هيكمل ويتحمل ده لحد ما يخترق الجدر الصعبة دي. لو سلم زي ما ناس كتير سلموا، ما احنا في عندنا مبدعين كتير، احنا أصل الإبداع ونسب الذكاء تقريبا ربنا حطتها متساوية في البشر. فإحنا زي الأمريكان، زي الألمان، زي الطليان، زي الأسيويين، زي كذا زي كذا زي كذا. لكن هم ليه عندهم مبدعين كتير واحنا ما عندناش؟ عشان البيئة لا ترعى ده. يعني احنا ما بنحتفيش بالمبدع. وبعدين في حاجة تانية كمان، ان المبدع احيانا يبقى عنده مشاكل في التوافق مع الناس. يعني لو جيت تشوف حياة اينشتاين او نيوتن او اديسون او حاجة، كان عندهم مشاكل شخصية كتير. اللي منطوي واللي منعزل واللي شكاك واللي عنده مشاكل مع زوجته. يعني مثلا اينشتاين في النظريه النسبيه قعد 21 يوم ما ينطقش ولا كلمه، تدخل زوجته تلاقيه قاعد سارح وقاعد يشخبط في ورق، تقوم حاطه الاكل وسايباه ينزل يتمشى في الجنينه. في خلع. تخيل دي لو زوجه مصريه او زوجه عربيه او كده ودخلت عليه، طب انت كنت بتتجوز ليه؟ كنت قعدني جنبك اعمل ايه؟ مش عارف ايه، احنا قاعدين خدامين عندك، مش عارف ايه، وهو احنا قاعدين مع خرص، احنا انت عارف بقى الموال كله بقى. يعني حضرتك ادرى يعني.
نعم.
فما كانتش هتستحمل هذه الغرابه في سلوك وعلى فكرة مبدعين كتير فيهم غرابة، فيهم ساعات زي ما بقول حاجة كده اضطراب في التكيف، ساعات بيفكروا بطريقة مختلفة، يبقوا غربة عن الناس، يبقوا مش قادرين يعملوا علاقات اجتماعية. اسمه الرجل اللي عمل باستير. باستير ده قاعد في أوضة ضلمة وقاعد ما بيصرفش على البيت، وناس بيصرفوا عليه، وساعات بيجيله فلوس كده تبرعات أو حاجة بالشكل ده، وقاعد يقلب يغلي شوية لبن وحطهم مش عارف على التلج، ويعمل معرفش ايه، ويحط حاجات على حاجات،
خد موصل موضوع بكتيريا.
نيوتن كان يعني كان بيمشي هدومه مبهدلة وما بيستحماش، وريحته باينة من بعيد خالص، وما عندوش قدرة على توصيل المعلومة. يدخل المحاضرة يقعد يتكلم لمدة ساعتين، أول خمس دقايق يبقى قاعد ثلاثة بيسمعوه، بعد خمس دقايق يمشوا ويقعد من كتر تجرده للعلم يقعد الساعتين في المحاضرة يتكلم للجدران، لأنه لا يستطيع توصيل معلومة. أديسون كان عنده ضعف شديد في الذاكرة وما قدرش يكمل في المدرسة، وتسرب من الدراسة والتعليم، وأمه قعدت علمته تعليم بيتي كده، وقعد يلعب في شوية سلوك وشوية حديد وشوية خشب وسايباه، وفرحانة جدا ومحتفية كل ما يعمل حاجة تاخده بالحضن وتبوسه، ففرح هو أنه أمه محتفية بحاجات لعب
مهتمة.
عندنا بقى أولاد كتير شطار في الكمبيوتر بنحبطهم، يجي يقعد يفك حاجة ويعملها نضربه، يجي مش عارف إيه يجي يفكر بطريقة مختلفة نقوله لا احنا عايزينك تجيب 98%
وتطلع في الجرنان،
ويطلع للاسف الشديد يدخل المدرسة بنص عقل، يطلع من غير عقل خالص، حتى لو جايب 99%، لانه لم يتعلم ان يفكر، تعلم ان يتلقى، ونشكل كائنات امتحانية نصدرها تجيب مجاميع كبيرة، ولكن لا تستطيع ان تنجح في شيء،
وضعيف في الإملة،
وضعيف في كل
حاجة. الدكتور محمد هشام، الحقيقة ليه سؤال أخير عند حضرتك. كنت بسمع عضو في مجلس الشعب في مسألة نجع حمادي والقلق دي، بيقول أنا نايب بقالي 40 سنة، يعني الكلام ده كنت أنا في أولى ابتدائي، ابني النهاردة في أولى إعدادي هو لسه نايب. مسألة الكفاءات والمواهب، يعني النهاردة غاب أبو تريكة جه جده، غاب مش عارف مين في نص الملعب، مين اتحط مكانه. الشاهد في الكلام إنه هل فعلا مش محتاجين نبص على المشهد ده على مسألة البدائل والكفاءات والمواهب والدماء الجديدة، بدل ما تفضل الأمور في حالة يعني خلاص هو أصل كل واحد له قدرات في العطاء، خدت أقصى ما عندك، يعني خلي الجيل اللي بعديك يطلع ويتحرك ويبدع ويقول، وبرضه يبقى في خليط ما بين القديم والجديد لحد ما ينسحب القديم كسنة في الحياة ويجي الجديد ونبتدي. برضه بتشوف المشهد ده زي عندنا في مصر؟
الحمد لله. طبعا يعني هو المثال بتاع الفريق الكورة في الحقيقة مثال ناجح في كده، كفاءات أو الخبرات بعضهم تخلف لسبب أو لآخر، فالمسؤول عن الفريق ما عجز طلع شباب والدنيا كده، يعني الدم الجديد في أي مكان بيبدع، والإبداع مع طول الأمد بيموت. الإنسان لو قعد في مكان 10 و20 خلاص بيقول يعني ليس بالإمكان يعني أبدع مما كان. بمناسبة برضو الكلام عن التجربة التركية، الملاحظة اللي قالها الدكتور زويل، قال أنا قعدت مع رئيس الوزراء لقيت كل المستشارين بتوعه شباب، ما عدا واحد بس كبير في السن، قال كلهم شباب، وده أمر غريب، مستشارين رئيس الوزراء مش مستشارين في شركة صغيرة أو
رئيس الحكومة.
وده نعم. طالما كلمة أخيرة بس برجع للنقطة الأولانية يا شيخ عبد الله بعد إذن حضرتك، حتة إن إحنا ياريت إنه النموذج نكرره، يعني ما ننتظرش غيرنا يطبقوا، سواء الحكومة أو بعض الجهات الرسمية، الجهود الذاتية ومنظمات المجتمع المدني تقدر تبدع كتير في مجالات كتير لو أخذت النموذج دوت. يعني انتظار دايما الغير أو طرف آخر مش هيحصل. وبعد كده أولادنا في الرياضة من لعبة الكورة أو المجتمع محتاج شيء من الفرح، محتاج شيء من الترفيه، إزاي نستوعبه ونبني عليه. قريت مرة يعني رواية لطيفة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، دي عجيبة جدا، هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، في رحلة الحج الرواية بتقول كده، كان يترامس مع عبد الله بن عباس في البحر، عدوا على البحر فقعدوا يغطسوا، كل واحد يقعد قد إيه تحت المية أكثر من الثاني، وبعدين شاف اثنين تانيين من الصحابة منهم واحد ابنه عاصم بن عمر، مع قعد الصحابة الاثنين كل واحد بيغطس يحط ايده على راسه في المية ويشوفه يقعد قد ايه تحت المية. ده في موسم الحج في حال الاحرام، فقهاء بيذكروها في يعني جواز الاغتسال. لكن المسألة حصافة وفقه، هذه القيادة استيعاب احوال الناس والرضا ببعض الشيء من الترفيه وبعض الشيء من الترويح. ثم نماذج النجاح معدي زي ما المرض معدي. أنا أرجو أن النجاح اللي حصل في مجال الرياضة ده
من 2006 و2008 و2010 إحنا بنتكلم في 6 سنين
عايزين
نتعيد يعني
إحنا عايزين نتعيد
يعني أعوذ أقول لك مثلا واحد زي لعيب أثقال كان اسمه كرم جابر لما خد الميدالية الذهبية على ما أعتقد خصصوا له مرتب شهري من وزارة الشباب والرياضة وخصصوا له فرغوه يعني بلاش بقى نرويشك وتقعد رايح الشغل وتنط في المواصلات وكده لا خليك متفرغ لده عشان تجيب لي الدولة. أنا قصدي هي ده أنا عايز أخد من النماذج الرياضية دي يعني انطباع إن أنا أشجع الناس وفر نرضى الداعية المحترم والطبيب الهايل والنماذج اللي زي ابننا وفي نماذج كتير ترى رعاية كده رجال الأعمال. أنا بقولش الحكومة الحقيقة مش كل هدفي منصب على الحكومة إنما هدف على رجال الأعمال. يعني كان في مقال كتب واحد اسمه كريشة تقريبا النهارده في الجمهورية أو حاجة بيقول رجال الأعمال مش كلهم طبعا في ناس محترمة ما بتظهرش فلوسهم إلا على النسوان من كتر ما بيبقى فيه مشاكل كتير بتطلع لنا في الجرايد عن فلان واللي قتل واللي راح واللي جه والقصص اللي بنسمعها الفتره اللي فاتت دي. فانا قصدي شاهد في الكلام الانجاز اكيد في حد بيرعى الولاد دول اللي عملوا الانجاز ده في حد بيوفر لهم مناخ كويس وطيب. عايزين نفس الكلام ينتقل مش فكره ان احنا ضد ان احنا نخلط ولا عايزين الناس ما تفرحش. فدي بس يمكن كانت النظريه اللي انت حضرتك بتتكلم فيها.
فبس يعني بقول لو احنا طبقنا دوت في مجالاتنا المختلفه هضرب مثال مثلا قناه الناس عند حضرتك نتبنى بعض يعني الكفاءات الشابه في البرامج المختلفه سواء اعدادا كتابه تقديما يعني نطلع في قناه الناس نقول والله قناه الناس طلعت السنه دي الخمسه سته الشباب دول وتبنتهم في الجامعه في مثلا الاخ اللي سال بيقول يعني ازاي نقول ده منتخب الفراعنه في وسائل الاعلام احنا عندنا الحمد لله صحيفه يوميه على النت يعني مثلا نستخدم المنتخب الساجدين
حلو
يعني اقصد في كل مجالاتنا نقدر نبني على عوامل النجاح لو كل واحد في مجاله وكل واحد في منطقته وكل واحد في مجال تخصصه اخذ من بعض جوانب النجاح في التجربه اللي هي تجربه ناجحه بلا شك خدنا منها واتعادينا منها في مجالاتنا اظن الحسنه تدل على اختها.
ليك اي طلب ليك اي حاجه بتفكر في حاجه عايز تقولها على الهواء قول. بقول اللي كان مطلوب من اللي انا كنت طالبه من نفسي قمت بيه
نعم
اللي هو يعني انا كده يعتبر جبت مش هقول جبت اخر لان الانسان ملوش انسان على طول جودته مستمره لكن في السن اللي انا فيه ده جبت الاقصى يعني لكن فين بقى لا في برنامج ولا في ممول ولا في مع ان الحاجات دي مثلا لغه زي لغه اللغه دي انا عايزها تنزل في التعليم زي ما الاشاره الاشاره جاي لنا من ايطاليا اختراع واحد ايطالي والبرايل جاي لنا من فرنسا وجولنا هنا طب دي من هنا ولسه ما طلعتش هي الوقت لسه عندي في البيت على المكتب بس بطلع في شويه قنوات كده واقولها والناس يفرحوا وبتاع وهينزل لها مقال في الاهرام وانتهى لكن هل هي نزلت في تعليم هل هي اتدرست مفيش ف اللي انا بتمناه ان
عايز حد يدعمك
طيب احنا من خلال سهره خاصه الحقيقه بنتكلم مع اخونا امين صبري مؤسس علم الديناتولوجي بنقول ان نمرته هتكون في الكنترول عندنا ممكن اي حد شايف انه نفسه يدعمه يقف جنبه يطلع الطريقه دي يكبرها يحسسه ان في ناس عندهم دين بيحبوا بلدهم وبيحبوا زي ما عملوا طريقه ازاي الاعمى يقرا وازاي اللي مش عارف الاشارات اللي بتحصل في البرامج اللي بنشوفها زي فضفضه وما شابه ذلك انه يدعموا طريقته هنفيد الناس وهنشعر الشباب انه لسه في بوارق امل عند رجال الاعمال المحترمين والاثرياء المحترمين لدعم الشباب لعمل شيء كويس يشجعهم زي ما بنحاول نرعى لعيبه الكوره ونهتم بيهم. دي كانت يعني فقرتنا. انتظرونا بعد الفاصل بعد ما بنشكر ضيوفنا الاستاذ محمد هشام الدكتور محمد هشام راغب واخونا امين صبري والدكتور محمد المهدي على تواجدهم معانا وتشريفهم لينا. ان شاء الله بعد الفاصل معانا فقره عن هدم المساجد في الاقصر وخطوره ده ارتباطا بالتنقيب عن الاثار في هذه المدينه. تبقوا معنا.
سنعود بمشيئة الله.